بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا اليوم الأحد 20 من شهر شوال، أول أشهر الحج المباركة، نبتدئ فيه أو نستأنف فيه دراسة في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد أنعم الله عز وجل علينا بقراءة نحو 600 حديث بترقيم العلامة البسام رحمه الله تعالى، ووقف بنا الحديث في ثنايا كتاب الحج وعند باب وجوه الإحرام وصفته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب وجوه الإحرام وصفته. يعني هذا الباب معقود لبيان أنواع الإحرام. الإحرام المقصود به الدخول في النسك، النية، إذا جاء الإنسان إلى الميقات، ونحن انتهينا من أحاديث المواقيت، فإنه يدخل في النسك يحرم، يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، المهم أنه يدخل في النسك. هذا الدخول في النسك له عند الفقهاء أنواع وأوجه، إما أن يكون مفردا للحج، وإما أن يكون قارنا، وإما أن يكون متمتعا. فذكر الحافظ رحمه الله تعالى في هذا المبحث من الأدلة ما يدل على جواز هذه الأنواع كلها كما هو مذهب جماهير العلماء. وقوله وصفته أي صفة الإحرام كما سيأتي بيانه. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. متفق عليه. عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. وسيأتي معنا في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آذن الناس ونادى فيهم، فنودي في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج، فخرج خلق كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أحصي من خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام فبلغوا أزيد من 100,000 حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهؤلاء كلهم من الصحابة الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وعاشوا معه. واليوم إحصاء الصحابة يعني غير مقدور عليه، فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو من أكثر الناس تتبعا في هذا الباب ومعرفة إحصاء الصحابة، لم يبلغ كتابه الإصابة في تراجم الصحابة لم يبلغ نحو 10,000 أو 15,000، وفيهم أيضا كثير من الأوهام وغير ذلك كما نبه عليه، فالمعلوم منهم قليل، وهذا يدل على أنهم كثير رضي الله عنهم، منهم من عرف وكثير منهم لم يعرف. خرجوا عام حجة الوداع وهي السنة العاشرة، السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حج وهي الحجة الوحيدة التي حجها بعد الهجرة، فإنه لم يحج عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة إلا حجة واحدة. والفقهاء اختلفوا متى وجب الحج، متى فرض الله عز وجل الحج، فمنهم من قال فرض الحج سنة 60، ومنهم من قال فرض في السنة 9، وهذا القول الثاني هو الأقرب. وحج النبي عليه الصلاة والسلام في 10، وإنما لم يحج في 9، قالوا لأن البيت كان يطوف به المشركون ويطوف به العريان، فأرسل أبا بكر أن ينادي في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وتهيأ المكان للنبي عليه الصلاة والسلام فبادر بالحج في 10. وهذه المسألة ينبني عليها خلاف بين الفقهاء، وهو هل الحج على الفور أم على التراخي. على قولين مشهورين عند الفقهاء أقربهما إلى الصواب أن الحج على الفور، فمن وجب عليه الحج، من استطاع الحج وجب عليه أن يبادر. وقد روى الطبراني وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل، أو قال فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة إلى آخره. والحديث عند أحمد وغيره وله طرق هو بها حسن، فهو يدل على أن الإنسان يتمكن من الحج فعليه يبادر. وكلكم يعرف أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه أن من أطاق الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا إن شاء أو نصرانيا، وهذا على سبيل التغليظ وحث المسلمين على المبادرة إلى الحج. فمن وجب عليه الحج وجب عليه أن استطاع، كان عنده الاستطاعة في أن يحج فليحج. إذا وجب عليه الحج وكان يملك استطاعة الحج فعليه أن يحج، وكل إنسان بحسب استطاعته، بحسب استطاعته. كل من تمكن فالواجب عليه أن يبادر، فإنه إن لم يبادر فهو محروم، محروم حقيقة من الخير. إذا مكنه الله جل وعلا من الوصول إلى بيته الكريم، بيته المبارك، ثم أعرض عن ذلك، فلا شك أنه محروم من الخير وهو آثم، لأنه أخر فرض الله عز وجل عليه. وسميت بحجة الوداع لأنها الحجة التي ودع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فإنه قال لهم خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فها أخذ مات عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدها بثلاثة أشهر، وسميت بحجة الوداع. تقول عائشة لما خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فمنا من أهل بعمرة، هذا هو المتمتع. المتمتع هو الذي يجمع بين الحج والعمرة، لكنه يعتمر ثم يتحلل. فإذا جاء اليوم 8 من ذي الحجة فإنه يحل بالحج من مكانه، فيقال له متمتع، تمتع بالعمرة إلى الحج. ومنا من أهل بحج وعمرة، يعني قارن بينهما. ومنا من أهل بحج يعني أفرد الحج. يقول فقهاء أعمال القارن هي نفس أعمال المفرد، صفة حج القارن هي نفس صفة حج المفرد، لا فرق بينهما إلا في شيء واحد. ما هو هذا الشيء؟ الهدي. القارن ليس عليه هدي، القارن عليه هدي، والمفرد ليس عليه هدي. فعلى هذا القارن المفرد يهلون من الميقات بالحج والعمرة، فإذا أهلوا بالحج والعمرة ووصلوا إلى مكة يطوفون ويسعون، يسمى طوافهم بطواف القدوم، والفقهاء يذكرون أنه سنة، والسعي سعي الحج، ولهم أن يؤخروا السعي إلى يوم العيد. وأما المتمتع فإن طوافه إذا دخل مكة هو طواف العمرة، فهو ركن باتفاق الفقهاء، ويسعى سعي العمرة، والسعي العمرة ركن عند جماعة من الفقهاء، ثم يتحلل، والتحلل واجب، وينتهي من العمرة. إذن إذا دخل مكة المتمتع والقارن وطاف وسعي القارن ما يحلق ولا يقصر، يستمر إلى أن يأتي اليوم الثامن ويواصل الحج، والمتمتع يحلق. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، طواف المتمتع غير عن طواف القارن، هذا طواف عمرة وهذا طواف قدوم، وسعي المتمتع غير عن سعي القارن، ولعله يأتي بعض التفصيل في ذلك. تقول عائشة: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، تعني أنه أهل مفردا صلوات الله وسلامه عليه، وكان حجه حج إفراد. وهذا يتعارض مع كثير من الأحاديث التي تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج قارن، وهذه الأحاديث هي أرجح. فالراجح في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج قارنا، وجمع بين الحج والعمرة عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي معنا في حديث جابر وغيره. تقول عائشة: فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وهذا كما ذكرنا لكم متمتع، يعتمر وينتهي وخلاص. وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، ويوم النحر هو أفضل الأيام عند الله. دليل ذلك حديث عبد الله بن قرط في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر اليوم الثاني يوم الحادي عشر. وهذا اليوم تجتمع فيه عبادات كثيرة، يجتمع فيه للحاج الحلق، رمي الجمرة والحلق أو التقصير، وذبح الهدي، والطواف بالبيت، والسعي، مع ذكر الله والإكثار من ذكره. ويجتمع فيه لغير الحاج صلاة العيد والتكبير وذبح الأضاحي، فهو يوم عظيم تراق فيه الدماء طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. ويوم القر هو يوم القرار. وأفاد هذا الحديث كما ذكر الشارح رحمة الله عليه مشروعية الأنساك الثلاث، وهي التمتع والقران والإفراد. وهذه الفائدة أو هذه الدلالة هي التي عليها جماهير العلماء، فالعلماء على جواز الأنساك الثلاثة، وهو مذهب الأئمة الأربعة فيما أذكر، ولا يذكر خلاف في هذه المسألة إلا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه كان يرى وجوب التمتع. وأما جماهير أهل العلم من المتقدمين وغيرهم على جواز الأنساك الثلاثة، فيجوز أن يحج الإنسان متمتعا، ويجوز أن يحج قارنا، ويجوز أن يحج مفردا. قال الشارح: الأنساك الثلاثة جائزة كلها، فعلها الصحابة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. قال الشارح: ومن الفوائد مشروعية التلبية عند الإحرام، فهو المراد بالإهلال. قولها: ومنا من أهل بحج، المراد بالإهلال هو التلبية. كيف يدخل الحاج في النسك؟ في الميقات الدخول في النسك والنية، والنية محلها القلب، النية محلها القلب، لأن الحجاج والمعتمرين في الميقات يضطرب بعضهم، تجده يعني يلبس الإحرام، يغتسل، يصلي، ما يدري هل هو قد أحرم أو ما أحرم. الإحرام هو عقد القلب والعزم على الاعتمار أو على الحج، إذا عقد العزم أنه محرم انتهى، فالنية محلها القلب. فلا يشرع أن يقول الإنسان: اللهم إني نويت العمرة، اللهم إني نويت الحج، هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يعزم به في قلبه. طيب إذا عزم الحج أو العمرة أو عزم الجمع بينهما، يترجم ذلك بالإهلال، والإهلال هو التلبية، وله أن يقول كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا. هذه الكلمة تختلف عن نويت، تصرح بالنية، لأن هذه الكلمة هي من الإهلال. فيقول لبيك اللهم حجا ولبيك اللهم عمرة، لا على أن هذا الكلام هو النية، وإنما هذا تفسير لما عقده الإنسان في قلبه، فينتبه الإنسان لذلك. ولهذا بعض الفقهاء يعني ينص على أن هذه الكلمة هي النية، فيقولون الجهر بالنية أو التلفظ بالنية لا يجوز إلا في الحج، هذا الاستثناء. المراد منه هذه الكلمة، أن يقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حج، وفي حينه يعزم على الحج. أما إذا كان المقصد ذلك فهذا المقصد صحيح، وما إذا كان المقصود أنه يشرع للحاج أن يقول اللهم إني نويت الحج اللهم إني نويت العمرة، هذا لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ثبت أنه لما دخل في النسك عليه الصلاة والسلام أهل، يعني بدأ في التلبية صلوات الله السلام عليه، كما سيأتي معنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ونحن ننبه دائما إلى مسألة النية، أن الناس يعني يجعلونها كالآثار والأثقال الكبيرة عليه، فتجده في الصيام مضطرب، وفي الصلاة وفي الحج وغير ذلك. هنا كلمة جميلة لشيخ الإسلام رحمة الله عليه تبين المقصد من النية، يقول رحمة الله عليه: من علم العلم بالشيء هو النية، من علم أن غدا رمضان فقد نوى. عادة المسلم لما يعرف أن غدا رمضان علم بذلك، النية تنعقد مباشرة على الصيام، علم أن هذه صلاة العشاء فقد نوى، علم أن هذا الماء للوضوء بدأ يتوضأ قد نوى الوضوء. مجرد العلم بالشيء هذه العلم به هذا هو القصد. الناس بسبب يعني عدم التعلم ذلك، وكذلك بسبب بعض ما يكتب في كتب بعض الفقهاء من التنصيص على الجهر بالنية ونحو ذلك، فإنهم تجدهم يوسوسون، يدخلون في باب الوسواس، حتى أن بعضهم إذا دخل في الصلاة قد يدخل فيها مرة ومرتين وثلاث، وهو يكرر تكبيرة الإحرام ظنا منه أنه لم يدخل في الصلاة بعد. فالحاصل يا أحمد أن الجهر بالنية لا يشرع، وإنما المشروع الإصرار بها. إيش كذلك؟ ها؟ نقول الإصرار بها؟ إصرار بها. توافقوه يا أحمد أم تخالف؟ نسيركم بس. ها؟ أيهما الجهر أم الإصرار؟ الإصرار. الإصرار بالنية أم الجهر مقدم؟ يعني الإصرار أم الجهر؟ أيوة هذا لا ذا ولا ذا. أحسنت، لا إصرار ولا جهر هو الذي قصده أحمد أيضا. إذن أنا لماذا قلت هذا؟ لأن أيضا حتى بعض الفقهاء يذكر هذا، يقول يشرع الإصرار. الإصرار تلفظ، تلفظ لكن بصوت مخاف، يعني لا جهر ولا إصرار، محلها القلب. فهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح رحمة الله عليه: من فوائد الحديث أن المحرم بالعمرة يفرغ منها ويحل ثم يحرم بالحج في عامه. متى يسمى المتمتع متمتعا؟ يقول علماء هناك شروط. الشرط الأول أن يحرم بالعمرة ثم ينتهي منها. الثاني أن تكون عمرته في أشهر الحج. الثالث أن يحج في نفس العام. أشهر الحج ما هي؟ الله سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات. فما هي أشهر الحج؟ الشهر الأول تبدأ من واحد شوال، شوال وذو القعدة وذو الحجة. اختلفوا في ذو الحجة، هل هو عشر من ذو الحجة؟ أحمد يقول عشر على مذهب الشافعي، نذهبكم. اختلفوا، منهم من قال عشر ذو الحجة كاملة، ومنهم من قال عشر إلا ليلة ذو الحجة، ما يدخلون ليلة ذي الحجة منها، اليوم ما يدخلونه، يدخلون الليل. ومنهم من يقول الحج، منهم من يقول الشهر كاملا. والحقيقة أن الخلاف قد يكون أقرب إلى أنه خلاف صوري، لأنه ما يترتب على ذلك ثمرة معينة يمكن أن تخدش في الحج أو تفيد الحج، ما في ثمرة مترتبة واضحة على هذا الخلاف. المقصود أنه يكون عمرته في أشهر الحج قبل اليوم الثامن من ذي الحجة يعتمر. إذا اعتمر في أشهر الحج وحد من نفس العام وكانت يعني وأتم عمرته فيكون قد أحرم، قد صار متمتعا، قد صار متمتعا. قبل التاسع أحسن، قبل التاسع، لأنه لو أحرم بالعمرة في يوم عرفة وانتهى منها ثم أحرم بالحج يكون قد أدرك التمتع. ولو بالشوال إلى بلده. هذه مسألة، نعم بعضهم يذكر هذا الشرط أنه ما يرجع إلى بلده، ممكن يسافر إلى غير بلده، يعني يعتمر ثم لا يرجع إلى بلده، لأن إذا رجع إلى بلده قطع التمتع. إذن هذا شرط الرابع. لكن لو اعتمر ثم خرج إلى المدينة إلى جدة ما ينقطع اعتكافه، ما ينقطع تمتع. نعم هذا التمتع إخواني. ثم القران، أن يكون قارنا يجمع بين الحج والعمرة، أو يكون مفردا يلبي بالحج وحده. ذكر الشارح رحمة الله عليه فائدة في خلاف العلماء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان قارنا أو متمتعا أو مفردا، والذي يظهر أن أرجح الأقوال أنه حج عليه الصلاة والسلام قارنا، أنه حج قارنا. وأي الأنساك الثلاثة أفضل؟ من أهل العلم من يرجح الإفراد، ومنهم من يرجح التمتع، ومنهم من يرجح القران، ولكل أدلة، لكل أدلة. لكن شيخ الإسلام رحمة الله عليه فصل فيقول من ساق الهدي فالأفضل له القران، ومن لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع، أفضل له التمتع. ويذكر بعض الفقهاء أن من استطاع أن يفرد العمرة بسفرة فالإفراد في حقه أفضل. إذا اعتمرت في سفرة رجعت إلى بلدك فتفرد الحج، ويكون إفرادك للحج أفضل من غيره. وهذا ذكروه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه كان يحث على الإفراد وينهى عن التمتع، فذكروا أنه المقصود ذلك أنه يخص العمرة بسفرة ويخص الحج بسفرة مستقلة. إذن الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، أدلة تدل على ذلك. ومن أشهر الأدلة في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لمن لم يسق الهدي، من لم يسق الهدي فليتحلل ويجعلها عمرة، ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما لجعلتها عمرة ولما سقت الهدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا مما يرجح فضيلة التمتع، أفضلية التمتع، وأن الرسول تمناه عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يرى أن التمتع واجب، ولكن ليظهر أن هذا قول مرجح، وأن الراجح جواز الأنساك الثلاث. بعض الحجاج قد يدخل إلى الميقات وهو ما يعرف هذه التفاصيل، يعني ما يدري أنه هناك تمتع وإفراد وقران. الميقات وأحرم، تسأل أحرم بي يقول أحرم بالحج، فما يدري. هذا إذا علم يتعلم، يقال له كن متمتعا أو كن كذا أو افعل كذا ويوجه. فإذا أحرم بنية الحج بدون تعيين فيوجه أن يكون متمتع. يعني أنت قد تصادف إنسان في مكة يقول لك أنا أحرمت بالحج، تقول له متمتع ولا قارن مفرد؟ يقول والله ما أدري. فحينئذ وجهه أن يطوف ويسعى ويحلق ويقصر ويكون مع ذلك إيه؟ متمتع. يذكر الفقهاء أنه من حج من أراد التمتع مثلا فطاف بالبيت وسعى ثم لم يتحلل، ما تحلل إما جهلا نسيانا أو غير ذلك، حتى جاء يوم الحج يوم عرفة أو كذا، ماذا يصنع؟ يقول الفقهاء خلاص يصبح قارنا، يدخل الحج على العمرة، يدخل العمرة على الحج. فالإنسان قد يحرم بالتمتع ولكن يضطر إلى أن يجعل تمتعه قرانا عكس الأول. أول قلنا يكون قارن ولم يسق الهدي فإنه يتمتع، لا هنا عكس، يكون متمتع ثم يحتاج إلى القران. وهذا احتاجته عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة أهلت بالعمرة، ولما جاءت إلى مكة حاضت، فدخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، قال ما لك؟ فأخبرته رضي الله عنه، فقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ثم أمرها أن تدخل الحج على العمرة. يعني خلاص ما دام أنها اضطرت إلى أن ألا تطوف بالبيت وتنتظر، ودخل عليها أيام الحج وهي كذلك، فإنها تصبح قارنة، تصبح قارنة. وهكذا من أراد التمتع ثم لما جاء إلى مكة خشي فوات الوقوف بعرفة، ما يستطيع يذهب يعتمر ثم يلحق عرفة، فيقال له ألقي الحج على العمرة. هذه المسائل تفقهك فيها أخي يفيد المسلمين وينفعهم، تبين لهم، توضح لهم، فالدين يسر وفيه من السهولة ما نحن عنه غافلون. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بابا عنون له بقوله: باب الإحرام وما يتعلق به. باب الإحرام وما يتعلق به. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر فقال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. كلام ابن عمر هذا هو جواب لمن سأله عن شيء آخر. فابن عمر سئل أو بلغه أن فلانا وفلانا يقولون: ما أهل النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد البيداء. فكان ابن عمر يقول: لا، ما أهل النبي عليه الصلاة والسلام إلا من عند المسجد، يعني مسجد الحليفة. هناك ثلاثة مواضع في الميقات. الموضع الأول عقب الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة، لما خرج من المدينة حاجا، خرج بعد صلاة الظهر، صلى الظهر في المدينة أربعا، ثم وصل إلى الميقات عند صلاة العصر، فصلى العصر في الميقات ركعتين، ثم مكث في الميقات، بات به، صلى العصر والمغرب والعشاء، ثم بات وصلى الفجر وصلى الظهر، ثم أحرم بعد الظهر. فاختلف الفقهاء متى أحرم النبي عليه الصلاة والسلام. هل أحرم المقصود به هل أهل، هل بدأ التلبية بعد أن انتهى من الصلاة، أو لما خرج من المسجد عند المسجد لما ركب الدابة، أو لما وجه الدابة إلى مكة الذي يعرف ميقات المدينة هناك مرتفع، هذا المرتفع الذي بعد ما تخرج من المسجد يأتيك مرتفع باتجاه مكة، هذا المرتفع يقال لها البيداء، كان عبارة عن ساحة وهي تل مرتفع عن المسجد، هذا المكان يقال له البيداء. بعض الصحابة نقل عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ التلبية لما انتهى من الصلاة، بعد الصلاة قال لبيك اللهم لبيك. وابن عمر يقول: لا، ما لبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد لما وضع رجله في الغرز، لما صعد على الناقة وعلى الإبل لبى عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا في حديث جابر أن جابر يقول: أهل النبي عليه الصلاة والسلام عند البيداء. فاختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة، منهم من قال الأفضل أن يهل بالإحرام من عند من المسجد قبل أن يخرج، ومنهم من قال لما يصعد على الدابة، ومنهم من قال عند البيداء. وفي الحقيقة هذه المسألة جاء فيها حديث في سنن أبي داود، وهذا الحديث يعتبر حديث فصل في المسألة لكن إسناده ضعيف. فالحديث جاء من طريق سعيد بن جبير، من طريق خصيف بن عبد الرحمن وهو ضعيف، عن سعيد بن جبير أنه سأل ابن عباس فقال له: يا أبا العباس، الناس يقولون أهل النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد، وبعضهم يقول من البيداء، وبعضهم يقول من لما ركب الناقة، فماذا؟ فقال ابن عباس فيما روي عنه: كل ذلك قد كان. أهل النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة فسمعه أناس فقالوا أهل بعد الصلاة، ثم أهل لما وضع رجله في الغرز فقال ناس أهل النبي صلى الله عليه وسلم عند المسجد، ثم أهل عند البيداء فقال أناس أهل النبي صلى الله عليه وسلم عند البيداء. هذا الحديث لو صح يعتبر جمع يعني حسن، وأن كلهم قد أخبر بما رأى، قد أخبر بما رأى. إذا استبعدنا الحالة الأولى وهي إهلاله عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة مباشرة بسبب أن الحديث الوارد فيها ضعيف، وقد جاء فيها أيضا من حديث أنس وغيره لكن أسانيدها ضعيف، يبقى عندنا قول عبد الله بن عمر وقول جابر. ابن عمر يقول أهل لما صعد الدابة، لما تخرج من الميقات الآن تطلع السيارة تبدأ في التلبية. وحديث جابر سيأتي معنا أنه يقول لا، لما تطلع السيارة وتنطلق إلى مكة تبدأ التلبية. فإذا نظرنا في هذين القولين نجد أن قول ابن عمر فيه زيادة علم، فيه زيادة علم، فيكون السنة البدء في التلبية لما تصعد على الدابة قبل أن تتحرك. وهنا يستحب لك أن تتوجه للقبلة وقبل أن تلبي تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري قد ذكرت لكم في مذكرة. وهذا الحديث من الفوائد التي فيه يقول الحافظ بن حجر وهذا أمر غفل عنه كثير من الناس أو بهذا المعنى، فيبدأ بالتسبيح والذكر والتحميد ثم يشرع في التلبية فيقول لبيك اللهم لبيك. إذن الشارح عندنا ذكر حديث ابن عباس قال وقد أجاب ابن عباس جوابا شافيا، نقول هو كذلك لكن إسناده لا ضعيف. فيبقى عندنا أن الراجح ما ذهب إليه ابن عمر رضي الله عنه، فعنده زيادة علم، عنده زيادة علم. إذا أهل، إذا عرفت ذلك فيبقى أن تعلم أنه لو أهل إنسان بعد أن يصلي، إذا أهل بعد الصلاة فلا حرج، لو أن إنسان لما صلى أهل لا حرج باتفاق العلماء. وحتى لو لم يصلي اغتسل وبعد ما اغتسل بدأ في التلبية، بعض الناس يفعل هذا خلاص إذا هو داخل المسجد قبل أن يصلي يدخل فيه التلبية. نحن كلامنا عن ماذا؟ الأفضل، كلامنا عن الأفضل والأكمل وعن الهدي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن والله لو أهل، لو أول ما نزل الميقات حتى قبل أن يغتسل أهل وبدأ في التلبية يكون قد دخل في النسك، يكون قد دخل في النسك. إذن هذه الأشياء التي تشرع الإنسان يستقبل القبلة لما يركب دابة بعد الخروج، ثم يبدأ في التلبية والذكر والتحميد والتسبيح كما ذكرنا عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. الفقهاء ذكروا استفادوا أو أخذوا من قول ابن عمر وغيره ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد وإهلال النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر، أخذوا منه فائدة، وهذه الفائدة هي أنه لا يهل إلا بعد الصلاة، لا يهل إلا بعد الصلاة. وهذا تجدون الناس اليوم يروح الميقات يتعنى أن يصلي ثم يدخل في النسك. إذا أدرك الإنسان في الميقات وقت صلاة فريضة هذا الأفضل له أن يصلي هذه الفريضة ثم بعد ذلك يحرم، يتجهز يصلي الفريضة ويحرم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول لم يهل إلا بعد الصلاة كما سيأتي معنا في حديث جابر. ولكن إذا جاء في وقت ليس وقت صلاة أو في وقت صلاة نافلة لكن هو ما هو معتاد عليها، يعني جاء في وقت الضحى، إذا جاء في وقت الضحى له أن يصلي ركعة في الضحى ثم يحرم بعدها. المقصود أنه الأفضل أن يحرم بعد الصلاة، يصلي ثم يحرم إما فريضة وإما نافلة من النوافل ذوات الأسباب. لكن إذا جاء الميقات وهو في غير وقت صلاة، في وقت من أوقات النهي مثلا، وهو غير معتاد على ركعتي الوضوء ولا معتاد على الصلاة في مثل هذا الوقت، فيقال له لا يشرع لك ذلك، لا يشرع لك ذلك. وليس هناك ما يسمى بركعة الإحرام على الراجح، وهذا نص عليه الشيخ الإسلام التيمي، وإن كان المسألة فيها خلاف والأئمة الأربعة يستحبون أن تصلي ولو في غير وقت الصلاة، لكن الراجح كما ذكرنا أن ركعة الإحرام ليس للإحرام ركعات تخصه، يتحرى الإنسان المجيء إلى الميقات في وقت فريضة أو في وقت نافلة من ذوات الأسباب. لكن إذا قلد الإنسان بعض الفقهاء أو قلد الأئمة رحمة الله عليهم في الصلاة ثم بعد ذلك يصلي ركعتين يسميها بركعة الإحرام، فهذا مأثور عن الفقهاء ومعروف عن الفقهاء، واستدل له بعض العلماء بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك ثم قل حجة في عمرة. قالوا جبريل ربط بين أمرين وهما إيش؟ الصلاة والتلبية. قالوا فهذا يستفيد منه، يستفاد منه قول من قال من الفقهاء وهم الجمهور أنه يصلي ثم يحرم بعد ذلك. بعد ذلك ذكر الحافظ رحمة الله عليه حديث خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. قوله رواه الخمسة مر معنا كثيرا، ولكن من باب التذكير نذكر به. المراد بالخمسة ماذا؟ كان عند من؟ أيوة، الإمام أحمد وابو داود والنسائي الترمذي وابن ماجه. هذا هو المصطلح الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر. ربما تجد في كتب المحدثين يقول رواه الخمسة ويقصدون به ماذا؟ اصطلاح آخر، وهو الإمام مسلم مع الأئمة الأربعة. فمعرفة اصطلاحات المؤلفين أمر مهم، معرفة اصطلاحات المؤلفين أمر مهم، لكن في الغالب أن العلماء يمشون على هذا الاصطلاح الذي اصطلحه الحافظ ابن حجر: الخمسة المراد به أحمد وأصحاب السنن. وصححه الترمذي، نص على تصحيحه، قال الترمذي حديث صحيح. وابن حبان يعني ذكره في كتابه الصحيح. وأنا دائما إخواني يعني هذين الكتابين، كتاب الترمذي وكتاب ابن حبان، في الحقيقة كتابان نافعان جدا للمحدثين والفقهاء، كتاب الترمذي وكتاب ابن حبان. يظهر هذا من تبويبات الترمذي ومن تعليقاته على الأحاديث. والترمذي رحمة الله عليه يعتني بنقل كلام الفقهاء ومسائلهم واختلافاتهم مع عنايته بتعليلات الأحاديث وبيان أحكامه. وابن حبان والمطبوع الآن تركيب ابن حبان، تركيب صحيح ابن حبان، يعني تبويباته الفقهية على الأبواب جميلة وواضحة وبينة. فاحرصوا، احرصوا على أن يكون لأحدكم نصيب في القراءة في هذه الكتب النافعة. وإن كنا للأسف يعني في زمن الزهد في الكتب، ولكن إذا زهد الناس فإنما يزهدون لعدم علمهم، يعني الذي ما يعرف الشيء ويجهل الشيء ما يعرف قدره، لكن أنت طالب علم، الله وفقك أنك عرفت قيمة هذه الكتب وقيمة هذه الدواوين العظيمة، فلا تكن مثلها، بل اتخذها فرصة. من زهد في كتاب قل له هات عندي واكنس، لأنها حقيقة القراءة فيها شيء عظيم جدا. وأعجب لطالب العلم لما يعزف عن قراءة هذه الدواوين، كيف تعزف عن قراءة البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه. حقيقة نحتاج إلى همة للمرور على هذه الكتب تقرأ. إذا قال قائل طيب قد نقرأ وما نفهم، نقول له ستفهم بعض الأشياء، ستفهمها وبعض الأشياء ما ستفهمها، فكان ما خلك ما تفهم بعض الأشياء وتفهم بعض، يكون قد مرض. بعض الناس عنده فكرة أنها إذا قرأ الكتاب لازم يفهمها كامل، لا، وبلازم تفهم جميع الكتاب. بل كثير من العلماء حتى الكبار يقرأوا في بعض الكتب ويمرون على صفحات ما غير مفهومة، خاصة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. بعض الكتب من كتب شيخ الإسلام صفحات يعجز كبار العلماء عن فهمها يمرونها، فأنت تقتنى الفوائد. لو قرأت كتاب واستفدت 60% منه و40% ما فهمت، أليس هذا مغنم؟ مغنم. فلا يصدنك الشيطان أنك ما تفهم وأن هذا قد يضيع وقتك. لا لا، تعبد الله سبحانه وتعالى بالقراءة في كتب الحديث. أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. فيه من الفوائد التلبية ورفع الصوت بها، والتلبية سنة، التلبية سنة كما هو مذهب جماعة من الفقهاء، ليس بواجب وليس فرق من أركان الحج. يعني لو نوى الحج أو العمرة ثم لم يلبي فحجه صحيح وعمرته صحيحة، لكن يكون ترك فضلا عظيما، لأن التلبية توحيد وذكر لله سبحانه وتعالى، وقد حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في فضلها أن من لبى لبى معه ما بين يعني مدى صوته، يشهد له مدى صوته من عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، يشهد له يوم القيامة. وصفة التلبية سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في حديث جابر رضي الله عنه. بعد ذلك ذكر طيب قوله فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفع أصواتهم بالإهلال، الصحابة امتثلوا ذلك، فقد جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. فيقال للمسلم يشرع لك أن ترفع صوتك بالتلبية، تسمع نفسك ومن حولك إذا كان هنا ليس فيه إذاعة. طبعا كانوا يسافرون على الجمال وعلى الدواب ومشاة يصيحون في الخلاء وفي الفضاء، فلا يحدث يعني تشويش على بعضهم ولا إزاح. اليوم الناس يسافرون في المراكب التي من الله عز وجل بها علينا ويجتمعون اجتماعا متقاربا، رفع الصوت هنا قد يحدث بعض الأذى، حينئذ إذا أحدث بعض الأذى فأنت ترفع بالقدر الذي تستطيع أن يعني لا تحدث فيه إذاء للآخرين، لأنه قد يكون في السيارة مثلا أو في الطائرة أناس نائمون، أناس صغار، أناس مرضى أو كذا، أو أناس غير معتمين أو إلى غير ذلك. فالمهم المقصود أن الإنسان يراعي السنة ويراعي المصالح العامة. أيضا المرأة تلبي، أيضا تلبي كما يلبي الرجل، لكن تسمع نفسها. هل لها أن ترفع صوتها بالتلبية؟ الذي عليه كثير من أهل العلم ونقل في الإجماع أنه ليس عليها رفع الصوت، إنما تلبي. فإن كانت في حضرة رجال من محارمها وليس هناك من الأجانب فلها أن ترفع، لها أن ترفع الصوت وتسمع نفسها وتسمع من حولها. ذكر الحافظ رحمة الله عليه بعد ذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. زيد بن ثابت هذا المشهور عند المشهور بين العلماء أنه ماذا؟ أنه القارئ وأنه أفرض الصحابة، والذي كتب المصحف رضي الله عنه وأرضاه بأمر من أمير المؤمنين من خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك كلفه بالكتابة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان من كتبة الوحي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان غلاما حدثا صغيرا. لما جاء المدينة جاء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، جاء وهو صغير. بماذا كلفها النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلفها بمسألة، كلفها أن يتعلم لغة اليهود. في بعض الروايات كلفه أن يتعلم السريانية، في بعض الروايات كلفه بأن يتعلم العبرية، ما أدري هل هي لغة واحدة أو لغتين. المقصود أنه يقول فتعلمتها في 14 يوما، يعني أسبوعين تقريبا أتقن هذه اللغة، الله أعلم. وأخذ القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام، قرأ القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وأخذه منه رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في الحديث أفرضكم زيد، أفرضكم يعني أعلمكم بالفرائض، لكن هذا الحديث حديث أعله العلماء، إسناده فيه صحيح لكنه معل، وهو من أمثلة الأحاديث التي معل ظاهرها الصح لكن معناه صحيح. فمشهور عند العلماء أن أفرض الناس، أفرض الصحابة زيد بن ثابت يعني أكثرهم علما بالفرائض، وإلا فمن الصحابة من هو عالم بالفرائض كعمر وابن عباس وعبد الله بن مسعود وغيره. لما قيل لعبد الله بن مسعود، وكان عبد الله بن مسعود من علماء الصحابة، قيل له إن يعني زيد بن ثابت يعني يقول كذا وكذا ويطلبون منك أنك تترك مصحفك، قال والله لقد جئت المدينة أو حفظت القرآن وزيد بن ثابت غلام مع الغلمان يلعب وإن له لظفيرته، يعني كيف تأمروني بهذا رضي الله عنه. وكان ابن مسعود من فقهاء الصحابة وعلمائهم الكبار، المقصود أنه كان صغيرا زيد رضي الله عنه لكن اشتهر رضي الله عنه بالعلم. وهكذا يا إخوان، العلم يرفع الله عز وجل به قدره في الدنيا والآخرة. تفاجأ زيد بن ثابت في يوم من الأيام وابن عباس عند بابه، أو كأنه آخذ بخطام ناقته، فقال له ما تفعل ابن عباس؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل العلماء. كيف فعل؟ الله يرفع قدرك بالعلم. ما في شيء يرتفع به الإنسان إخواني في الدنيا والآخرة مثل العلم الشرعي النافع. العلم يرفع الله قدرك. اللي يريد أسباب الرفعة، أسباب الرفعة في الكتاب والسنة معروف. أولا لابد أن تعلم أن الرفعة بيد الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الميزان بيد الله، به يخفض وبه يرفع. الآن الناس يسلكون أسباب للرفعة لكن قد ما يحصلون. إيش الأسباب المذكورة في الكتاب والسنة للرفعة؟ الرفعة الحقيقية عند الله ها؟ تقوى. الله يرفع المتقين. أيضا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، رفعة في الدنيا والآخرة. أيضا
أخذ القرآن.
أخذ القرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخر. كذلك الخلق الحسن والتواضع، من تواضع لله رفعه. وقال عليه الصلاة والسلام وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. اليوم لو عفوت عن خصمك، قد بعض الناس يظن في نفسه يقول أنا إذا عفوت عن فلان يقولون أنت ضعيف وأنت ما تقدر تأخذ حقك وأنت يعني مغفل أو غير ذلك من العبارات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وما زاد الله عبدا بعفو إلا عز. فيا أخوان هذه أسباب الشرعية. إنسان يريد أن يعلو بماله، كم من أناس عندهم أموال ولا يبالى بهم في الدنيا ولا في الآخرة. المقصود أن من سلك هذا الطريق هو الذي يرتقي. إن الله إذا أحب فلانا، تعرفون الحديث نادى جبريل أحبه يا جبريل أحب هذا السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول من الله، ما هو القبول من البرامج الموجودة اليوم والأشياء وكذا، ولا من الكذب ولا من الدجل ولا من الأموال ولا من الوجاهة. إذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبينه، ومن أرضى الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه. في تتمة الحديث السابق وإن الله إذا أبغض فلانا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغض هذا السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. تحصله يمسك ويتصدق ويحسن لها ولكن يكرهونه لأنه ما أصلح ما بينه وبين الله. فزيد رفع الله قدره وأعلى مكانته بالعلم والقرآن وخدمة الدين والإسلام. نرجع إلى حديث زيد، يقول زيد تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإهلال واغتسل. هذا الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، لكن ذكرنا لكم أن الحديث له ما يشهد له، له طرق من أشهرها الطريق عند الطبراني، وأنا أظن ذكرته في المذكرة، يكون به حسن لغيره، ويعضده أيضا حديث عبد الله بن عمر. ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عنه في مصنف ابن أبي شيبة ومسند البزار وغيرهما أنه قال من السنة أن يغتسل المحرم إذا أراد الإحرام وإذا دخل مكة كما عند دار قطني وغيره. فهذان الحديثان يفيدان مشروعية الاغتسال للمحرم، أنه يشرع لمن أراد الإحرام أنه قبل الميقات أو في الميقات يغتسل يتنظف يتطيب. فالأشياء التي يعملها المسلم في الميقات أنه إذا وصل إلى الميقات أول ما يبدأ ماذا؟ يغتسل، أو قبل اغتساله يتنظف بأخذ عانته وأظفاره وشيء وما زاد من شعره، ولا يحلق لحيته، لأن حلق اللحية ليس مشروع بل هو حرام، أظن ستتزين بها وهذا لا يجوز. إنما يأخذ الأشياء التي أمر الله عز وجل بأخذها من الشعور ثم يغتسل فيتنظف ويتطيب، وبعد ذلك يتطيب كما سيأتي معنا في حديث عائشة رضي الله عنها، ويصلي كما ذكرنا الصلاة التي حضرته، ويلبي كما لبى النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف ذكر هذا الحديث من باب بيان مشروعية الاغتسال. كذلك تجرد، قوله تجرد أي أن المحرم يتجرد من ملابسه، وهذا سيأتي معنا في حديث ابن عمر الآتي بعده، أن من محظورات الإحرام لبس المخيط، أو ما يسميه الفقهاء بلبس المخيط بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال تجرد لإهلاله، تجرد لإهلاله يعني بسبب دخوله في النسك. قال الشارح في فوائد هذا الحديث: يؤخذ من الحديث وجوب التجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء للإحرام للرجال، والاغتسال للإحرام وهو من الاغتسالات المشروعة المؤكدة، ويقصد من الاغتسال النظافة لهذه العبادة الجليلة، كما أن في ذلك تفاؤلا إلى غسل الآثام وآثار الذنوب. فإذا الإنسان إخواني، يعني نحن إيش طريقتنا اليوم لما نذهب للحج والعمرة؟ حصلنا دائما مستعجلين، يلا اغتسل يلا بسرعة يلا كذا. لا، حاول أنك يعني تتدبر هذه المواقف. أخونا الشيخ خالد إسماعيل ذكر عندنا في محاضرة سابقة العام الماضي كان له محاضرة في هذا الباب، اللي هو إيش؟ التأمل في مناسك الحج. فوقف جزاه الله خير وقفات عند الاغتسال المحرم، بل لما تخرج من بيتك خروجك كيف تكون عند اغتسالك، تتأمل مثل هذه الفوائد. يقول الشارح: تفاؤلا إلى غسل الآثام وآثار الذنوب. فإنسان يستحضر أنه يفد على الله، يعني هذا الذي يأتيك يسألك يقول لك إيش الواجب وإيش السنة، عشان يريد يفعل الواجب ويترك السنة، هذا ما يعني يقول لك تحصل بعضهم يقول لك هذا واجب ولا سنة، واجب ولا سنة. طيب ما عليه، أنت تريد تعرف النواجب، هل تريد تعرف من أجل التمييز ولا تعرف من أجل أن تترخص؟ سنقول لك هذا سنة وهذا غير سنة وكذا، فبعضهم يريد يترخص. لا، إنسان يأخذ ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقف. كيف الله سبحانه أشرع لك أن تغتسل وتلبس لباسين، يعني إزارا ورداء، وتتجرد من ملابسك وتكشف شعرك اللي أنت ما أنت متعود أنك تكشف عند الناس، ويظهر منك شيء من صدرك وكذا، ويكون مثلك مثل غيرك، كل من حولك لو أخذت معك العامل الذي يعمل معك يكون مثله مثلك، إحرامه كإحرامك ولبسه كلبسك. تأمل بهذا، وأنك قادم على الله سبحانه، وفي طول الطريق وأنت تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كلمات واحدة، قلوب متجهة إلى مكان واحد وبكلام واحد وقصد واحد. إذن هذا يا أخوان ترى يساعد، هذا يقرب الإنسان بفائدة من حجه وعمره، ازداد قربا إلى الله سبحانه وتعالى. كل الذي نحن عليه اليوم حقيقة سببها الزحام الشديد وتكافؤ، لكن يغفل الإنسان. وهنا تأتي فائدة الرفقة الصالحة، أن كل واحد يذكر الثاني، كل واحد يشجع. ترى أحيانا أنت تقرأ السنن وما تشعر إلا وقد غفلت، تطلع السيارة مثلا وتقول لبيك اللهم لبيك، تتذكر أنك ما تطيبت، يفوت عليك تقول لو فعلت هذا طبقت السنن. تمشي في الطريق ولما تجد تتذكر أنك ما مثلا لم تحفظ ب اللهم إن حبسني حابس المحل حيث حبس. في أشياء تموت عليك لما تكون رفقة تتذاكروا، انتبهوا كذا، الآن افعلوا كذا، الآن افعلوا كذا. خطط لها، خطط ألا تفوتك السنة، ألا يفوت حتى مع الزحام، حتى يعني إذا فاتك شيء من السنن بسبب الزحام أنت مأجور. يكتب لك أنك فعلته، ولكن إذا أنت ابتداء ما تريد أن تفعله ما يكتب لك، ما يكتب لك. يعني أنت تذهب ولو كان زحام وفي نيتك أن تصل إلى الحجر الأسود، فلما تأتي وترى أنه ما يمكن قد أعذرت، قد أعذرت إلى الله سبحانه وتعالى، يكتب لك، يكتب لك ذلك. وتأتي إلى الركن اليماني وتحرص على أن تمسحه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن عجز تعذر وتنتهي من الطواف وتأتي تصلي خلف المقام، فإذا رأيت الزحام ولم تستطع وتأخر يكتب لك. المقصود أنه يكون الإنسان حريص، حريص على أن يؤتي السنن، فإذا تركها لعذر كان معذورا ويكتب له الأجر عند الله سبحانه. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نحن نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونقف عند محظورات الإحرام المذكورة في حديث ابن عمر في الدرس القادم بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.